الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، ففي غزوة المريسيع في عودة الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم، رجع أصحاب أشرف نسبتين على ظهر الأرض، المهاجرون والأنصار. كان عمر رضي الله عنه قد استأجر رجلاً يقال له جهجاه، فكسع أنصارياً، يعني ضربه على مؤخرته، فانفعل لذلك الأنصاري وقال: يا للأنصار. فقال المهاجرون: يا للمهاجرين. فكان بينهم، بين المهاجرين والأنصار، أصحاب أشرف نسبتين على ظهر الأرض، المهاجرون والأنصار، فكان بينهم تضارب. وتصور هذا الآن، الأنصار والمهاجرون، لما قال يا للأنصار وقال الآخر يا للمهاجرين، تحركت في النفوس أشياء، فكان بينهم تضارب بالجريد والأكف والنعال. تصور الأنصار والمهاجرين وبينهم تضارب بالجريد والأكف والنعال. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم لما علم خرج إليهم فقال: أوقد قلتموها؟ دعوها فإنها منتنة، يعني العصبية. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: دعوها فإنها منتنة. ثم أمر بالمسير، بأن لا يقفوا، أمرهم بأن يتحركوا، فتحركوا، فسار بهم عامة يومهم وليلتهم واليوم الثاني. ثم أمر بالنزول فنزلوا فناموا، لما مست جنوبهم الأرض راحوا في سبات عميق، في نوم عميق. فلما أفاقوا لم يكن هناك شيء. فمثل هذا بين الطيبين وارد، وارد بين الأنصار والمهاجرين، فكان بينهما تضارب بالجريد والأكف والنعال وألفاظ. دخل منافق معلوم النفاق يريد أن يهيج المهاجرين على الأنصار والأنصار على المهاجرين، وأن يحدث فتنة. فقال: أوقد فعلوها؟ ما مثلنا وهؤلاء المهاجرين إلا كقول القائل: سم كلبك يأكلك. لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. أراد بالأعز نفسه، وأراد بالأذل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وحملت هذه الكلمة الفاجرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلم بها الصحابة. عبد الله ابن أبي ابن سلول شيخ المنافقين، لا يهدأ له بال ولا يستقر له قرار حتى يحدث فتنة من أجل أن يشتد النزاع بين هؤلاء الإخوة، وهم شيء واحد، المهاجرون والأنصار شيء واحد، وهم أفضل الخلق كانوا على ظهر الأرض، لأن أصحاب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هم أشرف البشر بعد الأنبياء والمرسلين. ليس على ظهر هذه الأرض في عصر من الأعصار إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، ليس هناك من هو أشرف بعد الأنبياء والمرسلين من أصحاب النبي الأمين صلى الله عليه وآله وسلم. لا النقباء الذين كانوا مع موسى، ولا الحواريين الذين كانوا مع عيسى، ولا من نجا في السفينة مع نوح، لا يوجد أحد على ظهر الأرض بعد الأنبياء والمرسلين من البشر أفضل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي تلك الغزوة كانوا في غزو، كانوا في جهاد في سبيل الله تبارك وتعالى، ولكن نزغ الشيطان يا للمهاجرين يا للأنصار، فكان بينهم تضارب بالأكف والجريد واللعان، أمر كبير. وعولج بفضل الله تبارك وتعالى، لأن النفوس صافية أصلاً، كانت النفوس صافية، ليس هناك شيء، إنما هو نزغ، أمر يحدث لا تأثير له ثم يزول، لأنه ليس له أصل، كالأمر الذي يأتي عفواً ليس له ترتيب، يأتي بقدر الله تبارك وتعالى، يكون امتحاناً واختباراً وابتلاءً من الله تبارك وتعالى، يأتي لمزيد من التعارف والتآلف والألفة بين القلوب. ربما كانت الدنيا تشغل الإنسان أحياناً فلا يلتفت إلى بعض الأشياء، فينبه الله تبارك وتعالى إلى ما لم يلتفت إليه، أمور كثيرة، فكان فيه خير عظيم. ودائماً كل ما يأتي من ربنا تبارك وتعالى هو خير. المهم أنهم قاموا من النوم لا يذكرون هذا الأمر الذي وقع ولا يلتفتون إليه، ولكن هذا الرجل المنافق يريد أن يفسد ما بين الإخوة ويجعلهم لا يتقاتلون بل يقتل بعضهم بعضا، فأقول لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. نقلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعلمها الصحابة، فجاء صحابي جليل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هو عبد الله ابن عبد الله ابن أبي بن سلول، عبد الله ابن شيخ المنافقين، وكان رجلا صالحا رضي الله عنه، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، قد سمعت ما قال أبي، وإن كنت تريد أن تقتله فلا تأذن لأحد بقتله سواي، مرني أنا آتك برأسه. ما العلة عنده؟ لماذا يريد أن يقتل أباه وأن يأتي برأسه لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: فإني أكره إن أمرت غيري بقتله، فإني أكره أن أرى قاتل أبي يمشي بين الناس من غير أن أقتله، فأتورط في أمر كبير، فمرني أنا. فقال: لا، بل نعفو عنه. وهذا هو ما ينبغي أن يكون بين المسلمين، إنما المؤمنون إخوة، إخوة، والأخ كما هو معلوم له منزلة عظيمة عند الناس عموما، حتى عند الكفار، عند بني آدم. ولذلك تذكرون القصة التي وقعت بين ملك من الملوك وامرأة ذهبت إليه لتشفع لأخيها وابنها وزوجها، كان الملك قد أخذه، فذهبت لتشفع لهؤلاء عند الملك لكي يطلق سراحه، فقال لها الملك: لن أطلق إلا واحدا من هؤلاء الثلاثة، فاختاري واحدا حتى أطلق، تختارين من؟ الزوج، الابن، الأخ؟ قالت: أختار أخي. فتعجب فقال: كيف هذا؟ وكيف حال ابنك؟ وكيف حال زوجك؟ وتقدمين الأخ على هذين مع عظيم حقهما؟ فقالت: أما الزوج فإن مات أتزوج غيره، وأما الابن فإن مات فإني أنجب غيره، وأما الأخ فقد مات أبي وأمي، فمن أين يكون لي أخ بعد أخي؟ الأخ والمحنة تأتي في أن الإنسان يبتلى أحياناً ببعض الأمور التي يكرهها فيصبر عليها ويتجاوز عنها ويعفو عنها، لأن الأخ كما قد سمعت له منزلة عند الناس عموماً، له منزلة كبيرة عند الناس عموماً. لذلك الأحنف بن قيس كان يقال له أحلم العرب، وحاشى رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنه، ولكن الأحنف كان عنده حلم كبير جدا. في يوم من الأيام كان جالسا محتبيا، يعني يجمع ركبتيه وقد نصبهما وهو قاعد على الأرض، يجمع ركبتيه بالرباط حتى لا يتكلف أن يضمهما، فبينما هو جالس كان هناك قصعة فيها زيت يغلي وجارية تحمل صغيرا له فوقع في الزيت فمات، فاسترجع إنا لله وإنا إليه راجعون. وهو جالس وقد مرت عليه هذه المصيبة، جاء أبناؤه بابن عم لهم وقالوا إن ابن عمنا قد قتل أخانا، فقال أطلقوه، أطلقوا أخاكم يعني ابن عمكم، أطلقوه وادفعوا ديته من مالي لأمه، يعني يقول لهم إذا كان أخوكم قد قتل فلا تقتلوا الأخ الآخر، ماذا يستفاد من هذا؟ فالمسلم دائما وأبدا تتحرك فيه هذه النوازع الطيبة. المجتمع ينبغي أن يفهم هذا، لو حدث أمر من الأمور في المسجد وارد أن يحدث، ما المشكلة في هذا؟ الخلاف بين الناس وارد، الناس يختلفون. قلت لك الصحابة من المهاجرين والأنصار اختلفوا، فكان بينهم تضارب بالجريد والأكف والنعال، فكان ماذا؟ لا شيء، لأن هذه الأمور لا تؤثر في القلب، كما نقول نحن في العامية لا تعلم في القلب، لا تبقي أثرا في القلب، وإنما هي أمر عابر، سحابة صيف عما قريب تقشع تمضي. هل تثبت السحابة خاصة في الصيف؟ الصيف ليس مظنة أن يكون فيه سحاب، السحاب في الخريف، السحاب في الشتاء، أما سحابة الصيف فعما قريب تقشع، أمور تحدث لابد من هذا في هذا الوجود في هذه الحياة، مهما كان الناس صالحين ومهما كانوا متقين لابد أن تحدث خلافات. كانت هناك بعض الأمور تحدث في بيت النبوة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، نساء النبي صلى الله عليه وسلم أكمل النساء على ظهر الأرض، أمهاتنا أمهات المؤمنين، ومع ذلك وقعت منهم أشياء. دعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى أن يهجر نساء شهرا، ونزلت آيات التخيير، إما أن يرضين بعيشته صلى الله عليه وسلم وما هو عليه، لأنهن طلبن النفقة، قلنا نساء وبنات كسرى وقيصر يحيون في الحرير وغير ذلك من هذه المفروشات والملبوسات، وكذلك من المأكولات وغير ذلك من الدنيا والنعيم، ونحن وهن نساء النبي صلى الله عليه وسلم نساء بيت النبوة، نحن نحيا في هذا الذي نحن فيه. كان الهلال في إثر الهلال في إثر الهلال يمر على أبيات رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يوقد في بيت من بيوته نار، ما يقيتكم؟ ماذا تأكلون؟ ثلاثة أهلة في شهرين، الهلال في إثر الهلال في إثر الهلال، ثلاثة أهلة في شهرين، ماذا كنتم تأكلون؟ الأسودان، التمر والماء، وهذه عيشة رسول الله، فإما أن يرضين بعيشته وإما أن يطلقهن ويسرحهن سراحا جميلا، فاخترنا الله ورسوله. وهؤلاء خير النساء، والواحدة من أمهات المؤمنين عقلها بالنسبة لعقول نساء الأمة شيء كبير، ومع ذلك يأتي مثل هذا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم ربما تغاضبه بعض زوجاته يوما كاملا، كما قالت عائشة رضي الله عنها وكما قالت حفصة لعمر، فقال إياك أن يغرك ما تفعل هذه، يعني أنها لها مقام عند النبي صلى الله عليه وسلم، يريد عائشة، قال فإني أخشى أن يطلقك النبي صلى الله عليه وسلم، يقول عمر لحفصة انقطع السبب بيني وبينه، فيقول لها إياك أن تفعلي مثلها، أو تراجع الواحدة منكن رسول الله؟ قالت حفصة متعجبة نعم، وإن الواحدة من نساء النبي ربما تراجع النبي صلى الله عليه وسلم وتظل على مثل هذا يوما كاملا، وهو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فمثل هذه الأمور العادية في دين الله ينكرها العرف فلينكرها، إذا حدث خلاف بين المسلمين والعرف ينكر وكيف وكيف، فلينكر العرف ما شاء، لأننا لا نحتكم للعرف، نحتكم لماذا؟ للشرع. نقول هذا يحدث ولا شيء فيه، لأن القلوب نقية ليس فيها غل ولا حقد ولا عداوة ولا عدوان ولا بغضاء، إنما أمور عابرة فسرعان ما تزول، كأثر السير على الرمال سرعان ما يزول هذا الأثر. أيبقى الأثر مدة طويلة؟ لا يبقى. أيبقى العمر كله؟ لا يبقى. أيبقى إلى يوم الدين؟ ولا يبقى شيئا أصلا، أثر يسير. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمنا برحمته التي وسع كل شيء. وأنتم تعلمون أن ليلة القدر كما يرجى أن تكون في الأوتار فيرجى أيضا أن تكون في الأشفاع، يعني يمكن أن تكون هذه الليلة ليلة القدر. والشيطان يجتهد في أن يفسد على المسلمين عباداتهم، يريد الشيطان ألا ينجو من النار أحد، بل إنه يحلف لله تبارك وتعالى بعزة الله جل وعلا: فبعزتك لأغوينهم أجمعين. الشيطان يحلف لله تبارك وتعالى بعزة الله أنه لا يجد أكثر الناس من بني آدم، أن عنده خصومة ومعركة مع بني آدم، ويريد أن يفسد على الإنسان عبادته وأن يضيع منه فرصته. فالإنسان لا يسلم للشيطان في مثل هذه الفرص والأحداث، وإنما يجتهد في أن يجعل كيد الشيطان في نحره، وأن يغيظ الشيطان الذي يريد أن يغيظه، كما قال أبو ذر رضي الله عنه: فإن غلاما له كسر رجل شاه، شاة لأبي ذر، فجاء الغلام فكسر رجل الشاه، هذا أمر يغيظ، لماذا تعذبها؟ لماذا تكسر رجلها؟ فقال: ما حملك على أن فعلت هذا؟ قال: أردت أن أغيظك. قال: وأنا سأغيظ من حملك على أن تغيظني، اذهب فأنت حر لوجه الله. من الذي أراد أن يغيظه؟ الشيطان. فقال: أنا أغيظ الشيطان. فأمعن في المسامحة وقال: أنت حر لوجه الله. فربما تكون هذه الليلة ليلة القدر، لا تدري، ولا ندري جميعا هل نحيا لقابل ونشهد ليلة القدر أو نشهد رمضان بعد هذا العام. الله وحده يعلم، الأجل لا يعلمه إلا الله جل وعلا، والإنسان ينتظر نهايته في كل وقت. إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، نعيش على هذا. إذا أصبحنا لا نؤمل أن سندرك المساء، وإذا أمسينا لا نؤمل أن سندرك الصباح. الآجال بيد الله تبارك وتعالى وحده، ولا يعلمها إلا الله الذي قدرها سبحانه وتعالى. فنجتهد قدر ما نستطيع في أن نرضي ربنا تبارك وتعالى، وندعو الله تبارك وتعالى ليبارك لنا في أحوالنا وفي أنفسنا وفي إيماننا وفي يقيننا وفي عافيتنا وفي أموالنا وفي أهلينا وفي أبنائنا وفي ذرياتنا، وأن يبارك في المسلمين أجمعين. فأسأل الله سبحانه وتعالى إذا كانت هذه ليلة القدر أن يجعلنا فيها من عتقائه من النار. اللهم إن كانت هذه ليلة القدر فاجعلنا فيها من عتقائك من النار، يا عزيز يا غفار. اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، وعافنا واعف عنا، وعافنا واعف عنا، وخذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك. اللهم خذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اهدنا واهد بنا ويسر الهدى لنا. اللهم أحسن ختامنا، اللهم أحسن ختامنا، اللهم أحسن ختامنا، وألف بين قلوبنا، وأصلح ذات بيننا، واجعلنا يا ربي من الصالحين المتقين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.